أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في تقابل التناقض في الفصل التاسع، وقد ذكرنا شيئا من هذا البحث. قال: وحكم النقيضين. الآن نتعرف لأحكام النقيضين وأحكام التناقض. قال: وحكم النقيضين عن الإجاب والسلب حكمهما أنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وهذا على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية، وهي قولنا إما أن يصدق الإجاب أو يصدق السلب، إما أن يصدق هذا النقيض أو ذاك النقيض، ما يصير كلاهما يصدقان وما يصير كلاهما شنو يرتفعان. وهذا هي قضية من أولى الأوائل كل المعارف البشرية، كل المعارف تنتهي لمن؟ تنتهي لهذه القضية. هو ماشي، احنا عندنا معارف، عندنا نظرية وضرورية، والنظرية ترتكز على من؟ على الضروريات، والضروريات يقال ان الضروريات كلها ترجع الى هذه القضية، الى أولى الأوائل، أول قضية وأهم قضية، والتي إذا شككنا بها نشك بكل المعارف، وهي قضية أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا شككنا بهذه القضية سوف لا تثبت معرفة أبدا، واضح؟ لهذا الذي يشكك بمثل هذه القضية لا تستطيع أن تثبت له أي شيء، لأن أي شيء تثبته نقيضه جائز، واضح؟ أي شيء تثبته يقول لك إيه هذا اللي ثبتته حق، ويحتمل نقيضهم حق لأن النقيضان يجتمعان في الحق، ماشي؟ واللي ثبت اللي أبطلته هو باطل، ويحتمل نقيضهم باطل، واضح؟ لأن النقيضان عندي يجتمعان أو يرتفعان. فبالنتيجة لهذا الذي يناقش في هذه القضية لا ليس لك أن تقول له شيء، يعني ما تقدر ترجع لك. من يقول لك الكل، تقول الكل أكبر من الجزء، إذا شك في هذه البديهية تستطيع بنوعي تنبيه، مو بنوعي إثبات، باعتبار من أو أن البديهيات ما يحتاج إلى إثبات واستدلال، يحتاج شنو؟ تنبيه. تنبه، قل له أخي إذا الكل، إذا الجزء أكبر من الكل يلزم منه أن يكون كلا وجزءا وجزءا وكلا، فهو كل وليس بكل، وجزء وليس بجزء، فيلزم اجتماع النقيضين. شوف رجعت علمه لاجتماعنا، فيلزم ارتفاع النقيضين. زين، قال لك إذا من قال أن النقيض أنه يستحيل اجتماعنا؟ هذا شو يسوي؟ من قال أنه يستحيل اجتماع أو ارتفاع النقيضين؟ هذا ما يقدر توقف، ما يقدر يعني تعطي أي شيء يقنعه. ومن هنا بعد اللي ناقش في قضية لا سبيل إلى إقناعه، ينقل انه احد طلبة البحث الخارج اشكل على السيد الخوي قدس الله روحه الزكي بعد ان اكمل بحثه، قال له يعني كان مطلب فقهي او اصولي، ما ادري مطلب، اي مطلب يخطر منه يعني، ما خصوصا ما له خصوصيه، بس المشكله وين بالسؤال؟ قال له انتم ذكرتم انه هذا المطلب ثابت، مثلا انه الشبهه المصداقيه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه، مثلا قلتم لا يجوز التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه. قال له ايه انا قلت هيك. قال دليلك، الدليل الأول كذا، الدليل الثاني كذا، الدليل الثالث النقيضان لا يجتمعان، الدليل الرابع كذا، الدليل الخامس كذا، نتيجة هاي النتيجة. قال لي وين نقاشك؟ قال لي ما عندي نقاش، دائما النقاش بقولك النقيضان لا يجتمعان، لأن أنا عندي النقيضان يجتمعان، وجاب لفت شوفها النقيضان يجوز اجتماعهم. ايش تسوي سيد الخوي؟ طالع من البحث ويدي خلص من البحث، وهذا يشكل عليه هاي المقدمة البديهية. قال له انت شو تريد؟ قال له اريد اقول بالنتيجه دليلك باطل، فيلزم انه يجوز التمسك بالعام في الشبه المصداقيه. انت تقول لا يجوز التمسك بالعام. قال له جيد، انت تقول يجوز التمسك بالعام في الشبه المصداقيه. قال ايه. قال له كلامك صحيح وكلامنا مو صحيح، انا عندي لا يجوز. قال شلون يصير؟ قال له مو نقيضين ذني، وانت تقول النقيضان يجتمعان. عفوا راح شو يسوي له يعني؟ ما يقدر يصير اكثر من هذا. انت بالنتيجه اذا انت ابطلت هاي القضيه ما تقدر تمسك بشيء. شنو تقول لي بالنتيجة يلزم منه جواز التمسك بالعام في الشبه المصداقي؟ عشان أنت يجوز، أنا أقول لا يجوز، ما مختلفين، أنت تعترف بالمختلفين، أنت تقول إن النقيضان يجتمعان ويرتفعان، هاي كلامك صحيح، كلام صحيح، عفوا راح، هو صحيح، لأن ماكو نقاش آخر، شو تناقش هذا؟ اللي يناقش في البديهيات أو بأولى القضايا، بالنتيجة التنبيه الذي أنبهه أن أنبه عليه أن النقاش في البديهيات مرات هم معقول. يعني من قبيل يحتاج إلى التنبيه، ولكن النقاش في هذه القضية من أغرب النقاشات. لهذا يقول: وهي من البديهيات الأولية التي عليها يتوقف صدق كل قضية مفروضة، ضرورية كانت هذه القضية أو نظرية، إذ لا يتعلق العلم بقضية إلا بعد العلم بامتناع
نقيض هذه القضية. وانت شلون تعلم ان من اوضح الواضحات ان الواحد نصف الاثنين او الواحد هو او مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، ها عندك قضية قطعية مو شيء، كيف تعلم انها قضية صادقة؟ اذا علمت ان نقيضها كاذب وهو ان الواحد ليس نصف الاثنين بل هو الواحد ربع الاثنين، حتى تجزم ان الواحد نصف الاثنين قضية بديهية لابد انك مسبقا شنو مسلم ان نقيضها شنو باطل. الواحد نصف الاثنين فرضا نقيضها ليس الواحد نصف الاثنين، كون انتهاي ليس الواحد نصف الاثنين حتى تصير في شبه دي يكون هاي عندك شنو مسلمة بطلان، لهذا انت اعتمدت عليها اعتمدت على قاعدة ان النقيضان شنو لا يجتمعان. قال اذ لا يتعلق العلم بقضية الا بعد العلم بامتناع نقيضها، فقولنا مثلا من القضايا المشهورة الاربعة زوج غير هذه القضية واضحة، لكن حتى هذا القول انما يتم تصديق به اذا علم كذب قولنا ليست الاربعة زوجا، ولذا سميت قضية امتناع اجتماع النقيضين سميت ب وارتفاعهما سميت بأولى الأوائل، لهذا المفروض أن المعارف تبدأ بهذه القضية. وإذا أردت أن إذا تأتي بالاستدلال من أول، يعني لو فرضنا إنسان شكاك مثل ديكارت، ديكارت يقول أنا أصبحت لا أثق بكل شيء، وصلت إلى مرحلة أنه أشك في كل شيء وماكو عندي معرفة أولية، نقول له جيد كان عليك أن تقتنع بقضية واحدة، إذا اعتقدت بقضية واحدة تولدت منها القضايا اليقينية الواحدة والأخرى. واضح؟ لهذا أنت تشك يقول نعم، فهل يمكن أن تكون تشك ولا تشك؟ تشك في شكك هو نفسه قال أنا أشك في كل شيء إلا شيء واحد لا أشك فيه ما هو، وهو أني أشك. جيد، هو هذا اجتماع النقيض، هو هذا. اذا انت جيد انت تؤمن بقضيه مسلمه وهي ان النقيضان لا يجتمع، جيد هذا انتهينا منه ان النقيضين لا، فانتهينا من هاي اولى الاوائل، ابني عليه بنى عليها. هو قال انا اشك فمعناه انا افكر فانا موجود، يعني كيف افكر وكيف افكر وانا غير موجود؟ اذا انا موجود وانا افكر وانا اشك والنقيضان لا يجتمع، اذا تم عليه ومنا بدا انطلق الى ان يؤسس نظريه كامله واثبت وجود الله سبحانه وتعالى واثبت العالم واثبت شيء. ليش؟ لانه ثبت أول الأوائل. فإذا أردت أن تسير من الشك إلى اليقين عليك أن تبدأ أولا بيقين واحد، لا يمكن أن تثبت يقين آخر إلا أن تثبت هذا اليقين، وهو شنو؟ أن النقيضان لا يجتمعان. قال ومن أحكام التناقض أنه لا يخرج عن حكم النقيضين، لا يخرج شيء أبدا البتة، لا يخرج عن حكم النقيضين شيء البتة. شلون يعني؟ قال فكل شيء مفروض، جيب لك نقيضين، شنو النقيضين اللي عجبنا؟ ماء ولا ماء، كتاب لا كتاب، أي شيء يعجبك، قلم ولا قلم، هاي قلم ولا قلم مثال للنقيضين، هاي قلم ولا قلم هي في الحقيقة هاي الكلمتين استوعبت شنو؟ استوعبت مو كل العالم الموجود أصلاً، كل ما هو مفروض حتى الفرضيات استوعبتها، لأن كل شيء تفرضه هو واحد من اثنين، لو يصدق عليه أنه قلم، لو يصدق عليه النفي اللي هو شنو؟ لا قلم. فهي لا قلم عدم عام يشمل، يعني عدم هذا يشمل كل ما يفرض سوى نفس القلم. واضح؟ اما يقول فكل شيء مفروض اما ان يصدق عليه زيد او يصدق عليه اللا زيد، وكل شيء مفروض اما ان يصدق عليه البياض او لا بياض، وهكذا في كل نقيضين. بخلاف الاعمى والبصير، لا، الاعمى ليس كل شيء ليس ببصير، بل هو كل شيء امكنه ان يتصل بالبصر ولم يتصل به فعلا، لهذا تخرج العقرب وما شاكل. قال اما ما تقدم اشكال دفع اشكال، زين انتم تقولون ان هناك قاعده ان النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، شلون تلائم هذا مع قولك سابقا قلت في الفصل الاول من المرحله الخامسه عنوان ان الماهيه من حيث هي ليست الا هي، لا موجوده لا معدومه، لا كليه لا جزئيه الى اخره، يعني لا موجوده لا معدومه، يعني شنو؟ يعني ارتفع عنها الوجود والعدم، إذن فيمكن ارتفاع النقيضين باعترافك أنت. الجواب على تقدم مو ناسين. قال وأما ما تقدم في مرحلة الماهية أن النقيضين مرتفعان عن مرتبة الذات كقولنا الإنسان من حيث هو إنسان ليس بموجود ولا لا موجود، فقد عرفت الجواب، عرفت أن ذلك ليس بحسب الحقيقة من باب ارتفاع النقيضين في شيء. احنا لم نقل ان واقع الانسان خارجا انه لا موجود لا معدوم، لا، واقعه مستحيل الانسان خارجا لا يخلو عن احد النقيضين كما قلنا قبل قليل لا يمكن أن ينفلت عنها شيء. لا، مرادنا في مرتبة التحديد، في مرتبة التعريف، في مرتبة الأخذ وعدم الأخذ. يعني الإنسان أخذ كقيد في أنه موجود، أخذ القيد وعدم أخذ القيد في ماهيته؟ الجواب لا، لم نقل الإنسان حيوان ناطق موجود. جيد، أخذتم قيد العدم فيه فقلتم في تعريفه إنسان ناطق معدوم، يقول لا. إذن هذا المراد في مرتبة الماهية، في مرحلة الحمل الأولي أو مرتبة المفهوم سميها، ومرتبة التحقق. مرتبة التحقق هو الإنسان صحيح في حسب ذاته، في حسب تعريفه هو حيوان ناطق، لكن إذا بالخارج في عالم الوجود، في عالم التحقق بحسب نفس الأمر، هو لا يخلو، إما يكون موجودا أو معدوما لا ينفك. لكن في مرحلة التحديد، في مرحلة التعريف فقط، هل يؤخذ هذا القيد أم هذا القيد؟ الجواب لا، هذا القيد لا، هو لا بشرط أزاء نفس التقييد، واضح؟ نفس تقييد ذاته، تقييد ماهيته. لهذا قال فقد عرفت أن ذلك ليس بحسب الحقيقة من ارتفاع النقيضين في شيء، بل مآله يعني مرجعه إلى خروج النقيضين معا عن مرتبة ذات الشيء، فليس يحد يعني يعرف الشيء الإنسان، فليس يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق موجود، ولا يحد بأنه حيوان ناطق معدوم. في مرتبة التحديد والتعريف لا يؤخذ هذا القيد في تعريفه ولا هذا القيد في تعريفه. هذا من الواضحات أن كل شيء تعرفه تعرفه بنفسه، ما تعرفه بأنه موجود أو معدوم. لأن إذا عرفت بأنه موجود، إذا عرفت بأنه موجود فلا بد أن يكون الوجود من ذاتياته مثلا. إذا عرف بأنه معدوم سيكون من ذات. لا، الجواب أنه الإنسان كما هي هو حيوان ناطق، لا الوجود قيد في تعريفه ولا من عدم قيد في تعريفه. المراد نفي التقييد، مو المراد أنه هو يمكن أن ينفلت في إذا تحقق وإذا وجد بحسب الحمل الشائع يمكن أن ينفلت عن أحدهما. قال ومن أحكام التناقض أن تحققه في القضايا، يعني تحقق التناقض في القضايا مشروط بوحدات بثمان وحدات عفو معروفة مذكورة في كتب المنطق. هاي الثمان وحدات تعرفونها جيدا، لكن
نعم قضية الحدود والتعارف كذا ما ننظر لها بقضية
التعارف. إيه ماكو ارتفاع اجتماع النقيضين بمقام التحديد ومقام نفس التعريف بيان نفس الماهية، فلا الوجود قيد ولا العدم. هاي النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في عالم التحقق بحسب نفس الأمر، بحسب نفس أمر الشيء. نعم زين. وحدات الثمان مذكورة في المنطق تعرفونها جيدا، ويمكن إرجاعها إلى وحدتين فقط، وهي وحدة الموضوع ووحدة المحمول. مع التأمل إذا تلاحظون في المذكور في الوحدات الثمان أنها ترجع بالدقة إلى وحدة الموضوع والمحمول، وهناك من أرجعها إلى وحدة واحدة وهي وحدة النسبة، لأنهم يقولون أن من الوحدات وحدة الزمان. يعني شنو الزمان؟ يعني زيد قائم في الليل، زيد ليس بقائم في النهار، يقول ماكو تناقض. إيه بس هذا ماكو تناقض لأن المحمول اختلف، قائم في الليل غير قائم وين في النهار، فاختلاف وين صار؟ بالمحمول. المكان يقولون زيد قائم في الزاوية، زيد جالس في الشتمة في كذا مكان، هذا أيضا من المحمول اختلف، قائم في الزاوية غير قائم في المكان الفلاني. بعد شنو الوحدات يذكرون؟ وحدة مكان وزمان وجهة. الجهة زيد أب لعلي، زيد ابن لفلان، أو ليس بأب زيد لأحمد أو لكذا، هم المحمول اختلف. لاحظوا المحمول هو اللي اختلف. فبالنتيجة إذا تدققون في الوحدات الثمان كلها ترجع إلى وحدة الحمل، وحدة المحمول، ووحدة الموضوع وتحقيق الحال مذكور في كتب المنطق. صدر المتألهين زاد وحدة جديدة وهي وحدة الحمل، بأن يكون الحمل فيهما جميعا، إما حملا أوليا فيهما جميعا أو حملا أو فيهما معا حملا شائعا من غير اختلاف، فلا تناقض بين قولنا الجزئي جزئي إذا لوحظ في الجزء المفهوم. يعني مفهوم الجزئي هو ما هو شنو هو هو جزئي. يعني شنو مقصود الجزئي جزئي؟ عندما نعبر هذا التعبير ويقال أن هذا حمل أولي، يراد أن الأول متحد مع الثاني شنو مفهوما. نتقدم شو معنى الحمل الأولي. قلنا أن الحمل الأولي هو الاتحاد المفهوم والاختلاف شنو الاعتباري أو الاختلاف وين، لأجل رفع الوهم، رفع توهم التغاير. فاللي يتوهم أن الجزئي لا يوصف بالجزئية نقول لا، أخو الجزئي أولى بأن يوصف، كما أن الإنسان إنسان والوجود موجود وهكذا. فالجزئي جزئي بالحمل الأولي يراد هذا المعنى، معنى أن المحمول والموضوع كلاهما متحد وين في مقام مفهوم، والاختلاف اعتباري ولو بالإجمال والتفصيل ولو برفع شبهة الاختلاف أي مفهوما. وقولنا ليس الجزئي بجزئي أي مصداقا، يعني هنا كلام صار شنو الاتحاد وين بين قولنا ليس جزئي وبين الجزء نعم يعني هو التعبير ليس الجزء جزء يعني الجزء كلي. عندما تقول الجزء كلي وين يصير الاتحاد بين الجزء والكلي؟ مفهوم لو بالمصداق بالمصداق اتحاد مصداقي وال اسمه الاتحاد مصداقي نعم والاختلاف بالمفهوم نعم اختلاف مفهومي واتحاد مصداقي. واضح ان قولك الجزء كلي هو اختلاف مفهومي. والاتحاد وين؟ في المصادق. صحيح ان مصادق الجزء هي كثيره، هذا جزئي هذا جزئي انا جزئي انت جزئي، فتكون كلي ويكون جزئي ليس بكلي. هذا ايضا يرجع الى وحده الموضوع، يرجع الى وحده الموضوع. فالموضوع ان اخذ مفهوم ها او اخذ شنو حاله كونه شنو مصداق، وهذا يرجع إلى وحدة الموضوع. فماكو وحدة جديدة، مو وحدة ثمانية، لا ليس وحدة تسعة، بل هي وحدتين، وحدة الموضوع وحدة المحمول. وبعضهم لخصها قال وحدة النسبة المفروضة، النسبة المأخوذة من الموضوع والمحمول. قال الفصل العاشر في تقابل الواحد والكثير. اختلفوا في تقابل الواحد والكثير هل هو تقابل بالذات أو لا. شنو هذا التقابل؟ هو التقابل دائما بالذات. بعد شنو التقابل بالذات؟ هذا تعبير ليس فيه دقة يعني. المفروض يقول تغاير بالذات أو لا، باعتبار احنا قسمنا التغاير إلى غيرية ذاتية وغيرية غير ذاتية. والغيرية الذاتية قسمنا هي قلنا أنها معنى الغيرية هي التقابل. فبعد هل يحق لك أن تقول التقابل بالذات أو لا؟ ما يصير. لا، قل التغاير بالذات أو لا. ما بستهمت له لا هو لا. أنت من تقول تغاير بالذات يعني تقابل، من تقول تقابل يعني تغاير بالذات. فإن سمعت أحدا يقول هل التقابل بالذات أو بالعرض؟ لا، هو عينه ماكو احتمال أن يكون التقابل بالعرض. نعم، قل الغيرية بالذات أو الغيرية بالعرض. شلون؟ أي بيانية في الحقيقة، ولا ما يحتمل أن يكون بمن بالغير إلا إذا قلت غيرية ذات، غيرية ذاتية وغيرية غير ذاتية نقبله، والظاهر هذا مقصوده. فنرجع عنون الموضوع، عنون العنوان عنوان جديد، نقول التغاير بين الوحدة والكثرة تغاير ذاتي يعني تقابل، لو تغاير غير ذاتي واضح يعني بأسباب أخرى. تقدم الفرق بين الغيرية الذاتية والغيرية غير الذاتية، أي الغيرية الذاتية تطارد بنفسه، الأسود يطرد الأبيض بنفسه، أما الغيرية 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 غير الذاتية التطارد هو ليس بأنفسهما بل بأسباب أخرى كالسوادي والحلاوة. شنو هاي السواد والحلاوة؟ ما كنت تطارد بينهم، ما حد يقبل آخر، لا ليس أحدهما يمنع من الآخر، بس الاختلاف بالمواضيع أو مشاكل. مهم أثر الوحدة والكثرة، شنو الاختلاف بينهما؟ هل اختلاف غير ذاتي أم لا؟ إذا إن كان ذاتيا فسيكون أحد شنو؟ أحد أقسام تقابل الأربعة. وإن كان غيريا بينونا شنو الغيرية هاي الموجودة ذاتية الغير ذاتية العفو. وعلى الأول يا الأول يعني لو قلنا أن التغير بالذات يعني شنو؟ يعني يصير من أنحاء تقابل الأربعة. احنا خنحللها، عرفنا من كلام المصنف، خنحلل احنا لو فرضنا ان الواحدة والواحد والكثير تقابل، فلا يخلو اما ان يكون تقابل نقيض او ملك او عدم او تضاد او تضايف. الواحدة والكثرة وجوديان لوجودي وعدمي، وجوديان، اذا لا يحتمل لا التناقض ولا الملك والعدم، هاي سقطة. لهذا قال وعلى الاول ها ايش قلت اني؟ لا يحتمل لا التناقض ولا الملك والعدم. اذا قلنا انهما شنو؟ انهما طبعا في الحقيقه صدق الوحده والكثره وجوديه، اذا فلا الملك والعدم ولا التناقض، اذا يحتمل شنو؟ فقط التضاد او التضايف الوجوديات. بهذا قال وعلى الاول ذهب بعضهم الى انهما متضايفان وبعضهم الى انهما شنو؟ اذا ما لم يحتمل احتمال لم يحتمل انهما شنو؟ انهما بنحو التناقض او بنحو الملكه والعدم، لانهما مرفوعان باعتبار انهما ليس احدهما عدميا بل كلاهما وجودي. زين، يا الصحيح أنهما متضايفان لو متبادان؟ الجواب ليسا متضايفين، لأن ملاك التضايف شنو؟
التعقل.
نعم، زين، عندما تتعقل الواحد هل يتوقف تعقل الواحد أو تعقل الكثرة؟ ما تعقل الواحد بنفسه ما يحتاج تعقل. هسه يجوز تعقل الكثرة يتوقف على الواحد، يجوز، هم محل نظر، محل النظر. لكن لو سلمنا أنك لا تتعقل الكثرة إلا بتعقل الآحاد، افترض أنك تقول أنا هي الكثرة شنو؟ الكثرة عبارة عن آحاد، فأنا ما أتعقل الكثرة إلا بتعقل الواحد قبلها، سلمنا يعني ما نريد نناقش. لكن هل تتعقل الواحد، هل يتوقف تعقل الواحد على تعقل الكثرة؟ هل هذا مسلم؟ لا، غير مسلم، والواحد يتعقل مجردا تماما عن الكثرة ولا ربط. إذن هما متعقلان معا أم لا؟ إذن ليسا متضائفين، فيحتمل لم يبقى إلا أنهما شنو؟ متضادان لأنهما وجوديان من جهة ومن جهة لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. ولكن هناك مشكلة جديدة في المتضادين، مو بس في المتضادين، في كل أقسام التقابل. أقسام التقابل يمكن اجتماعهم، يمكن أن يكون أحدهما مقوم للآخر، بينهما الغيرية الذاتية التضارب الذاتي. شلون أحدهما مقوم؟ هل سمعت أن الأسود يقوم الأبيض والأبيض يقوم الأسود؟ بينما الكثرة أليس يقومها الوحدة؟ الوحدة مو هي التي تقوم الكثرة؟ أليست الكثرة هي مجموعة الآحاد؟ أليس مبدأ الكثرة هو الواحد؟ احنا قلنا الكثرة هي العدد مثلا، مبدأ العدد هو الواحد. فمن هنا نعلم أن الكثرة والوحدة ليسا من قبيل المتضادين أيضا، بل ليسا من قبيل من أي قسم من أقسام التقابل، لسبب بسيط أن أحدهما يقوم الآخر. أحدهما أقصد خصوص الوحدة، الوحدة تقوم شنو؟ الكثرة، لأن الكثرة مبدأها الوحدة، وواحد مع واحد صار اثنين، صار كثرة من بدأت الكثرة، وهكذا تنشأ الكثرة من خلال نفس الوحدة. ومن هنا تعلم أنه يستحيل شنو؟ يستحيل أن يقال أن بينهما تقابل ذاتي بجميع أقسامه. هذا قال وعلى الأول ذهب بعضهم إلى أنهما متضايفان، وقلنا باطل، واضح ليش باطل، وبعضهم إلى أنهما متضادان، وهذا أيضا باطل. وبعضهم لما راى انه ما يرهم هذا وما يرهم هذا، جاب له شنو؟ جاب له قسم خامس وما سماه باسم. وبعضهم الى ان تقابلهما نوع خامس غير الانواع الاربعه المذكوره. هذا ما مستحيل، احنا حصلنا الانواع المذكوره حصلناها بحاصل، قلنا اما وجوديان او لا، والوجوديان كذا وكذا، واللا اما نقيضين او ملك وعدم، ما يحتمل المعنى الخامس، انت ما سميته اسم. وهي مشكله حتى في العقائد، في بعض الأحيان الأشاعرة مثلا لما اسمه لما يعني أنت تقيم عليهم الأدلة، تقيم البرهان على بطلان، ما يذهبون شنو؟ يذهبون علما لهذه الاصطلاحات اللي فيها نوع من التعمية ونوع من عدم الوضوح، ويخلونك لا أنت لا هو يوضح لك، ها لا هو يوضح لك، ولا هو شنو يدافع ببعضه، يعطيك اصطلاح. ما أدري اصطلاح من بالي، اصطلاح بالعقائد انه الانسان له مجبور وله وكذا، ما ادري شلون يسمون، راح من بعد تعبيرهم اي اذا ذكروني، ما ادري شلون. لا احنا نقول انه ما هذا سر كتب وغيره، ايه كتب وما ادري شنو، واحد يجي على وزن فعل له هيك يجيب مثل لك يسمونه، راح من بعد اسمه. هاي عقنا من الكلام، الاسم المسيحي نفس الشيء، يقول الاقانيم الثلاث. يا ابو شلون اقانيم ثلاث؟ وضحوا لنا شلون الله يعني شنو حل في شيء؟ يقول لا ليس حلولا ليس كذا، شنو هذه؟ وضحونا شلون؟ يقول هكذا، واضح؟ يعني ماكو ما يعني يدع الامر بنحو التعميه، لا هو يوضح لك ولا هو شنو؟ يدافع عن نفسه ويترك البحث او يخلي لك اصطلاح يقول هو هذا وانت ما تفهمه، وما تفهم ولا تفهمه، ما تقدر تفهم، كان اذا نفهمه ما تقدر تثبت لي رايك انت، واضح؟ يقول لك هو كسب. كسب شنو الكسب؟ وضح لي شو معنى الكسب، ما افهم. يقول لك هذا مطلب ما تستطيع فهمه انت وما تدركه، والاقانيم الثلاثه هذا فوق مستوى عقلك، ها فوق مستوى، شلون راح تقنعني وشلون اقنعك؟ بالنتيجه هذه يقول نوع خامس، شنو النوع الخامس؟ ما وضحه. والحق يقول المصنف ان ما بين الواحد والكثير من الاختلاف ليس اصلا من التقابل المصطلح عليه بشيء، اذا ليست الغيريه غيريه ذاتيه، او بعباره اخرى هي غيريه لكن ليست من نوع التقابل الذي نعرفه، لان التقابل الذي نعرفه إن اذا جرى فإنما يجري في الماهيات. زين الوحدة والكثرة من أقسام شنو؟ ها؟ من أقسام الوجود، تقدم أنه من عوارض الوجود الوحدة والكثرة. يقول لأن اختلاف الموجود المطلق، باعتبار أن الوحدة والكثرة من عوارض الوجود المطلق، ولهذا بحثناها في الحكمة، نحن في الحكمة نبحث عن عوارض الوجود المطلق من حيث هو. يقول لأن اختلاف أنحاء الموجود المطلق بانقسامه للواحد والكثير دائما اختلاف الوجود شيء يكون يختلف. تقدم من الوجود حقيقته أن الاختلاف يكون بشنون بنحو التضاد لو التضاير لو شنو، قلنا اختلاف تشكيكي يرجع ما به الكثرة إلى عين ما به الوحدة. فكذلك كل ما يكون من شؤون الوجود هو هكذا المقابلة بينه بهذا المعنى الجديد. قال لأن اختلاف الموجود المطلق من قسامه إلى الواحد والكثير هو اختلاف تشكيكي يرجع فيه ما به الاختلاف إلى عين ما به الاتفاق، نظير انقسام إلى الوجود الخارجي والذهني وانقسام إلى ما بالفعل وما بالقوة. والاختلاف هو المغايرة التي في، بينما الاختلاف الموجود في التقابل هو اختلاف يرجع ما به الكثرة إلى ما به الوحدة. لو ما يرجع، ما يرجع، لهذا احنا وقعنا في إشكال تقول لي الوحدة تقابل الكثرة وبنفس الوقت هي الوحدة تقوم الكثرة، هاي شلون يصير؟ شلون تقابل هذا وشلون واحد يقوم الآخر؟ لهذا وقعنا في الإشكال. أما إذا قلنا أنهما يتغايران بنفس الوحدة ويتحدان، أو بعبارة بالوجود، هم يتغايران وجودا ويتحدان وجودا، فالوجود هو اختلافا في الوجود واتحدا وين في الوجود. قال: والاختلاف والمغاير التي في كل من أقسام التقابل الأربع يمتنع أن يرجع إلى ما به الاختلاف، عفوا الاتحاد، إلى ما به الاتحاد. يعني الاختلاف لا يرجع، هاي فاعل يرجع، الاختلاف يمتنع أن يرجع، يا يرجع الاختلاف إلى ما به الاتحاد. وين هذا يمتنع؟ بالتقابل المصطلح، لو بالتقابل الذي الجديد يقول لا بالتقابل المصطلح. أما التقابل إذا كان هناك تقابل، أو نقول المغايرة بين الوحدة والكثرة ليست من هذا النوع من التقابل المصطلح، لأن المغايرة بين الوحدة والكثرة مغايرة وجودية، ودائما شأن الوجود وشأن تغاير أنحاء الوجود هو أن يرجع ما به الاتحاد إلى ما به الاختلاف. لهذا قال: فلا تقابل بين الواحد والكثير بشيء من أقسام التقابل الأربعة تتمة. التتمة رفع الإشكال، هذا الإشكال تقدم الإشارة، أنا لا ما أدري أشرت إليه أو لا، بس يعني قصدي لا أريد نقول إنه جذور الإشكال تبدأ في نهاية الفصل الخامس، آخر سطرين بالفصل الخامس. شنو كان ابنه؟ قال: ومن أحكام مطلق التقابل أنه يعني التقابل يتحقق بين طرفين، لأنه يعني التقابل نوع نسبة بين المتقابلين، والنسبة تتحقق دائما بين طرفين. هناك من الواضحات قلنا أنه كل تقابل هو نسبة، معنى حرفي، ووجود رابط، ووجود رابط دائما يشير إلى طرفين مثلا. حتى فعندما نقول اسم تقابل لازم نفترض أكو شنو؟ طرفين. هاي هو مقدمة واضحة وما بها شيء. الشيء اللي يثير الإشكال هو وين؟ أنه من أقسام التقابل كما تقدم التناقض، والتناقض وجودي وعدمي. زين، العدمي طرف. أنت قبل شوية قلت التقابل ليس طرفين. زين، واحد من الطرفين في التناقض المفروض يكون عدمي. زين، العدم بطلان المحض كيف يكون طرفا؟ إذا كان طرفا صار وجود. فشلون ترفع هذا غائرة الإشكال؟ واضحة الإشكال؟ لهذا قال تتمة، هذا راح نعرض الإشكال بعد شيء نجاوب. تتمة: التقابل بين الإيجاب والسلب على هذا الكلام ليس تقابلا حقيقيا خارجيا، ومو خارجي، مو تقابل حقيقي، لأن التقابل الحقيقي يفترض وجود طرفين حقيقيين، بينما في السلب والإيجاب يعني تناقض أحد الطرفين هو عدمي والمحض، فلا يفرض أنه طرف حقيقي، إنما يكون طرف اعتبار سيأتي، بل عقلي. ها، فإذا التقابل هو تقابل يعني الأطراف هي أطراف عقلية، أو تقابل عقلي بنحو من نوع من الاعتبار. ليش؟ راح يبين الإشكال. لأن التقابل نسبة كما تقدم خاصة بين المتقابلين، والنسب وجودات رابطة قائمة بطرفين موجودين محققين، وأحد الطرفين في التناقض هو شنو؟ هو السلب الذي هو عدم وبطلان محض. لكن شلون تحلها؟ يقول إيه صحيح، هو هذا اللي قلناه صحيح، إنه ما يصير العدم، عدم الإنسان، اللا إنسان ليس طرفا حقيقيا واقعيا، ونقول هذا الطرف الواقعي علاقته مع هذا الطرف الواقعي، لا مو شيء. الطرف الثاني هو أمر عدمي منتزع من الوجودات التي ليست إنسانا. هذا الإنسان والتي ليست إنسانا ننتزع منها، نعتبر شيئا نعبر عنه باللا إنسان أو العدم. طبعا الذهن قادر على هذه التصرفات، الذهن عندما يريد أن يعبر عن أشياء إن استطاع أن ينتزع منها صورة لأنها موجودة ينتزع، إذا ما لقى لها صورة لأنها غير موجودة
يبتدع لها صورة.
زين، يبتدع لها صورة يعني صار لها مصداق؟ يقول لا، أنا ما أقول هو هذا مصداقها، بس حتى شنو؟ حتى أشير إلى واقعها إن كان لها واقع بواسطة شنو؟ هذه الصورة المبتدعة والمخترعة. ما فهمتوني؟ واضح شلون؟ فالشيخ صابر قدام واضح، اذا احكي عن شيخ صابر اقول هذا، اذا احكي عن شيخ مو واضح لدي او لدي، او انسان مو واضح لدي او ولا لكم، او شخصيه او فشي وهمي ليس كاجتماع النقيضين. زين، انا اجتماع نقيضين لو فرضنا الفاظ ما شلون اوصل لكم فكره اجتماع النقيضين؟ هو مستحيل. واضح شلون؟ شوف صعوبه المشكله هسه. حتى تعبير اجتماع نقيضين لو فرضنا انه ذهنك مو قادر على انتزاع صوره، ما تتصوره الا لما اسوي لك اجتماعنا غيرين بالخارج، لان هو مستحيل. فيلزم شنو؟ يلزم ما تطلع صوره، يلزم كل قولك في قضيه اجتماع النقيضين محال، حتى قولك اجتماع النقيضين محال باطل، لان انت اصلا ما مستوعب الموضوع، لان ثبوت شيء لشيء فرع شنو؟ فرع ثبوت. زين وين ثبت هذا؟ الجواب التقليدي لا، انه الذهن ليست الصور التي فيه صور دائما منتزعه، بل هناك نوع من الصور يعبر عنها بالصور اختراعية يخترعها الذهن، يخترعها لا أنه هذا الدفع إشكال، لا أنه يعني أنها أنه يعترف أنه أوجد لها مصداقا. عنوان ومشير، كما في قولك شريك الباري، شريك الباري مستحيل ممتنعون، هذا لا يعني أنك أشركته، لأن إن قلنا أن الصورة التي في ذهنك مصداق لشريك الباري، إذا تعترف بوجوده. واضح شلون؟ لا لا أشرك، أنا أعترف أنه لا واقع له. شلون صورته؟ أقول صورته الذهن اخترع له صورة. واضح شلون؟
فقولهم ان البديهة عدم التناقض قول الاولويات يعني ليس على راسه.
ها نو ليش؟
بل لابد من ارجاعها الى مبدا اخر اكثر منه.
وهو شنو؟
واولى.
واو.
وهو قانون الهويه، ان الشيء هو هو ليس غيره.
اي
فهذا هو المبدا
الاول. لازم صحيح. هو طبعا قد يقال انه هذا يرجع للتناقض، لان الشيء شيء هو هو ليس غيره. ليش ليش ليس غيره؟ لان يستحيل اجتماع النقيضين. هم يرجع اجتماع النقيضين. إيه أنت بعد عالم ولا كذي مستقيل؟ وين وصل؟
هذا يدري أيضاً بالحال بين أدمين العقل
والقابلية. إيه إيه أي ينتزع عنواني، أنا قلت إنه يمكن التقارب بين العدمين.
وقنوقتان.
إيه.
نعم
نعم تفضل.
الكثرة من حيث هي كثرة لا تعتبر مبدأها الواحد، من حيث هي كثرة. أنا ممكن يتحقق بين الواحد والكثير، ممكن يتحقق
الكثرة من حيث هي كثرة واحد أو كثير،
لا يكونها الواحد.
أنا الكثرة من حيث هي كثرة واحد أو كثير،
واحد.
إحنا طلبناها كثرة، هذا كله كل لا واحد هي واحد هي واحد. الكثرة من حيث هي كثرة ليست كثرة، هي واحد. راح تكون مصداقا لمصادق الواحد، بينما أنت تفترض أنها تقابل الواحد. خلف واحد إذا تقال هذا ألا يصلح أن تقول هذه كثرة واحدة أو عشرة واحدة؟ نحن تقدم جند غاية في هذا في أول هذا الفصل، قلنا أن الواحدة تساوق الوجود. فيش عبرنا بالتعبير الحاد اللي تسغريب عليك لما حضرت ذلك الدرس. قلنا الواحدة تساوق الوجود، وقلنا بتعبير حاد آخر قلنا أن كل موجود واحد وكل واحد موجود. فش قلنا غريب عليكم لما حضرت الدرس حتى مرة ثانية اللي بغيت. وين وصلنا ها من هنا بعد تعرفون ان الصورة ليست دائما منتزعة. من هنا تعرفون انه هناك اشكال على تعبير الشيخ المظفر في تعريفه للمفهوم. الشيخ المظفر في المفهوم يقول تعريف المفهوم يقول هي الصورة المنتزعة من حقائق الاشياء. يجعل هذا تعريف ناقص، لانه سوف يجعل الصورة منحصرة بالمنتزعات، بينما احنا قلنا قبل قليل ان الصوره يمكن ان تكون منتزعه ويمكن لا تكون منتزعه من حقيقه، لان ماكو حقائق كاجتماع النقيضين. هي صوره شو تسميها؟ مخترعه. اذا فالصوره على قسمين، منتزعه ومخترعه، والمفاهيم مفاهيم انتزاعيه واختراعيه.
شيخ قسم
ها
قسم المفهوم
إيه؟ لا أنا قلت على تعريفه. شنو عرف المفهوم؟ تذكرون تعريف المفهوم؟ قال الصورة المنتزعة من حقائق الأشياء. هذا أنا إشكال على تعريفه، مو قصده ما يذهب ويعرف يعرف المسألة، بس من التعريف ماله قصر بالتعريف. المهم، فملخص الكلام الذهني ينتزع. قال لكن العقل يعتبر السلب طرفا للإيجاب من باب الاعتبار، فيرى عدم جواز اجتماعهما لذاتيهما. أما تقابل العدم والملك هم بعدم، بس شوي أسهل. ليش أسهل؟ لأن عدم الملكة ليس عدم مطلقا، بل عدم شنو؟ عدم خاص وعدم مضاف. والعدم الخاص له شأن الوجود. شلون له شأن؟ لأنه انتزاعي، ينتزع من الإنسان الذي لا يرى. ها يقال هو عدم ملكة، يقال هو أعمى. فلاحظ أنه لاحظنا إنسان وإنسان. الأمر الانتزاعي موجود لو ما موجود؟ من يجاوبنا عن هذا السؤال؟
موجود
بوجودي منشأ انتزاعي. هاي قاعدة، الأمر الانتزاعي موجود بوجودي منشأ انتزاعي، ومنشأ الانتزاع موجود في العدم الملكي. نعم، لأنه انتزع من موضوع. قلنا الإنسان الذي لا يبصر ننتزع أنه شنو موجود. لهذا قال وأما تقابل العدم والملكة فللعدم فيه، يعني في تقابل العدم والملكة حظ من التحقق. لماذا؟ لكونه عدم صفة من شأن الموضوع أن يتصف بها. إذن هو عدم الخاص، فينتزع عدمها منه. ياهو منه من الموضوع. إذن له عدم له حظ من الوجود، وهذا المقدار من الوجود الانتزاعي كاف في تحقق النسبة، لأن الوجود الانتزاعي لوجود ماذا؟ منشأ الانتزاع. قال المرحلة التاسعة في السبق واللحوق والقدم والحدود. الكلام في شطرين، في السبق واللحوق ثم في القدم والحدود، بيان هذه الاصطلاحات وبعض أحكامها. لماذا قدم الكلام عن السبق واللحوق ثم ثنى بالكلام عن القدم والحدود؟ الجواب لأنه في الحقيقة البحث عن القدم والحدود لا يتوضح ولا يعرف هذا الاصطلاح إلا بمعرفة السبق واللحوق، فقدمه لتوقفه في الفهم عليه. قال الفصل الأول في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية، يعني ومعنى المعية وأقسامها، لأنه هو ما لم يقسم المعية، ولكن يريد أن يقول أن المعية نفس أقسام السبق تنطبق على المعية، وسيأتي تفصيل الكلام إذا تذكرت هذا البحث. قال إن من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق، يريد أن يعبر بهذا التعبير حتى يبين لك لماذا بحث هذا الأمر هنا، لأننا نبحث دائما عن الوجود، موضوع علم الحكمة هو الموجود بما هو موجود، فالبحث عن عوارض هذا، فبرر البحث عن السبق واللحوق بأنه بحث فلسفي. لماذا؟ لأنه من عوارض الوجود بما هو، مو الوجود الخاص. لو كان من عوارض الوجود الخاص يجوز ما نبحثه، كما لو قلنا أن السابق دائما يكون ماديا واللاحق ماديا، لو صدر هذا التعبير منهم وقالوا أن السابق مادي وليس السابق مجردا وكذا اللاحق، بعبارة أخرى السبق واللحوق لو كانا من عوارض الموجود المادي لما حق لهم أن يبحثوا عنه وين في الفلسفة، لأن الفلسفة لا تبحث عن الموجودات المادية حتى يقال هذا يكون من بحث علم آخر. لكن لما كان لا، لم يدعي هذا أحد السبق، وكما يكون في الماديات يكون في المجردات، بعبارة أخرى السبق يجري في كل موجود واللحوق يمكن أن يجري في كل موجود، فلهذا من حق البحث أن يبحث في علم الحكمة. قال بما هو موجود من عوارضه السبق واللحوق وبعد والمعية، المفروض هو أيضا يذكر المعية، لأن المعية مقابل السبق واللحوق، السبق واللحوق بنحو الملكة والمعية بنحو عدم الملكة. زين، وذلك أنه ربما كان لشيئين، هسه راح يبين شو المعنى السبق واللحوق. السبق واللحوق يتبينان إذا عرفنا أمورا، أو لا بد من وجود أمور حتى يتحقق وجود السبق واللحوق. الأمر الأول وجود ذات سابقة وذات لاحقة، يعني وجود ذاتين حتى يوصف أحدهما بالسبق والذات الأخرى توصف بمن؟ باللحوق. كذات الإمام وذات المأموم، حتى يقال إن الإمام سابق أو المأموم سابق حسب التفصيل، فلازم أكو ذاتين، أما ذات واحدة لا تصل بالسبق واللحوق. إذن أول شيء لابد وجود شيئين، وهذا ما عبر عنه أنه ربما كان لشيئين، بما هما موجودان لا بما هما يعني متصفين بصفة أخرى، يقول لا بنفس، هذا معنى أنهما من المباحث الفلسفية، أنه هما يعرضاني يعني السبق واللحوق على الموجود بما هو موجود لا بعنوان خاص. الأمر الثاني الذي نشترطه في السبق واللحوق وجود ماذا؟ وجود مبدأ ينتسبان، يعني هما ينتسبان الذاتين، ذات السابق وذات اللاحق، وجود مبدأ واحد ينتسبان إليه، فيقال المحراب مبدأ ينتسب إليه الإمام وينتسب إليه المأموم، فالإمام أقرب إلى المحراب من المأموم، والمأموم أبعد إلى المحراب من الإمام. فلاحظ أن الانتساب لمن؟ لمبدأ واحد غير السابق وغير اللاحق. أما لو كان المبدأ مختلف ماكو سبق ولحوق، كما يقال أن الإمام أقرب إلى المحراب والمأموم أقرب إلى شو اسمه إلى الباب، شوف لاحظ كلاهما أسبق كلاهما أقرب ماكو واحد أبعد، بينما احنا نفترض أن أحدهما سابق والآخر شنو؟ لا، إذن السبق واللحوق يفترضان وجود ماذا؟ وجود مبدأ واحد. هذا الأمر الثاني أو الثالث. الأمر الآخر هو أنه لا بد في وجود سبق واللحوق في تحققهما لا بد من وجود نسبة مشتركة، يعني مثل ما وضحت قبل شوي أن الذاتين ينتسبان علماً إلى هذا المبدأ، أما لو انتسب أحدهما إلى مبدأ والآخر لم ينتسب للمبدأ فما في سبق واللحوق، لابد أن الآخر أيضا ينتسب للمبدأ، فيقال بلحاظ القرب إلى المحراب أيهما أسبق؟ كلاهما إذا منسوبان إلى من المحراب، الإمام أو المأموم. أما لو قلنا الإمام بلحاظ انتسابه للمحراب والمأموم لا نسبة له للمحراب، هل الإمام سابق؟ ما أنت لم تلاحظ المأموم الاحتساب. لهذا قال ربما كان لشيئين بما هما موجودان نسبة مشتركة إلى مبدأ وجودي واضح. إذا تلاحظوا هذه القيود، القيد الأول شيئان والقيد الثاني نسبة مشتركة والقيد الثالث مبدأ وجودي، لكن لأحد الشيئين منهم منها يعني من هذه النسبة ما ليس للآخر، فالإمام أقرب من إذا لاحظ المكان هو أقرب فله القرب الذي لا يكون هذا القرب حاصل لمن؟ لهذا الشرط الأخير أنه بس القوة اللي فوق لابد من وجود امتياز لأحدهما في هذه النسبة، في هذه النسبة أكون امتياز، امتياز مثلا في القرب المكاني أو في الزمان أو سيأتي، واضح شلون؟ أما لو فرضنا ماكو امتياز لا وجود للامتياز بينهما، واضح السؤال؟ كما في الصف الأول، ففي فأفراد الصف الأول قياسهما إلى المحراب، قياسهم جميعا إلى المحراب، هل هناك سابق ولاحق؟ لماذا؟ لا افترض انه ما افترض انه لا يقال، افترض انهما منتسبان تماما الى الجسم، فحينئذ شنو؟ حينئذ يقال هل هناك سابق ولا لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لعدم وجود امتياز وين؟ في النسبه. فهنا شو يسمونه ذول؟ يقال هما معا. اذا المعيه نفس شرائط السبق واللحق، لكن القيد الاخير ماكو، وهو يا قيد اخير وجود امتياز وين؟ في النسبه. لهذا قال لكن لأحدهما منها ما ليس للآخر كنسبة الاثنين، ضرب مثال الاثنين والثلاثة إلى الواحد بالقياس الواحد، يا الأقرب اثنين لثلاثة، قال كنسبة الاثنين والثلاثة إلى العدد إلى الواحد، لكن الاثنين أقرب إلى الثلاثة إليه عفوا إلى الواحد، فيسمى يعني الاثنين سابقا ويسمى متقدما، وتسمى ثلاثة لاحقة ومتأخرة، وربما كانت النسبة مشتركة. إذا مشتركة شو نسميها سيدة؟ سابق أو لاحق؟ أحسنتم، من غير تفاوت بين المنتسبين، فتسمى حالهما بالنسبة إليه إلى الواحد يعني مثلا معية، وهما معان يعني معا، يعني هما كل واحد يقال هذا مع ذاك وذاك مع هذا، أما النسبة المأخوذة المنتزعة يقال هي نسبة معية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.